أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام، ما بعرف شو كان الأمر الثالث من أمور المجاز، يمكن في أنه هل يشترط أن يكون المجاز معلوما تفصيلا للمجيز، أم يكفي العلم الإجمالي به؟ ووضحنا المقصود، يعني لازم يعرف كم هو الثمن بالضبط، ما هو المعوض تفصيلا، شو طبيعة العقد الذي وقع عليه، هل هو بيع للجارية أم نكاح للجارية أم صلح. وقد أفاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه يوجد في المقام وجهان. الوجه الأول أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، والإذن يمكن أن يكون كليا بأن يعطي عامل المضاربة ويقول له اتشك بما تعتقده يربحنا، ففيه ساعتها يروح يعمل أي عقد من العقود، كما أنه يستطيع أن يخصص. ومن أنه الوجه الثاني الإجازة بمثابة القبول الحقيقي للعقد، ولا يمكن أن يجهل القابل بحقيقة العقد بما يقع العقد عليه، ذلك أن المعاقدة والمعاهدة الحقيقية هي التي تقع بين المالكين، يعني بين الأصيل الموجب وبين المجيز، لأنه هو القابل الحقيقي وإن لم يكن في صورة العقد هو القابل. فالأحكام التي تتوقف على القبول الحقيقي لابد أن تكون مشروطة فيه، والأحكام التي ترتبط بصورية العقد ترتبط بذلك، مثل التراخي بين الإجابة والقبول والقضاء والصيغ واللغة وفي إنشاء العقد وإلى ما هناك بناء على اشتراطها. هذا الذي أفاده الشيخ، ذكرنا بالأمس الدرسي أنه هذا الوجه الثاني، أو ذكر المحققون أنه ينافي ما ذكرته مرارا وما تسالم عليه من أن الإجازة ليست هي القبول. والإجازة لا تزيد على التوكيل، لكن هذا الجواب بهذا المقدار يا إخوان في تقديرنا لا يشفي الغليل، إذ لا أحتمل أنه يخفى على الشيخ وهو المروج لفكرات أن الإجازة ليست هي القبول بل الرضا بالعقد الذي سبق. فالظاهر أن الشيخ ينظر إلى أمر بالغ الأهمية، وهو أنه في العقود هنالك شروط تذكر لها علاقة بشكلية العقد، وهنالك شروط تذكر لها علاقة بحقيقة العقد. الشروط التي تذكر ولها علاقة بشكلية العقد يمكن ذكرها بلحاظ الفضول القابل، وأنا هل توفرت أم لم تتوفر. أما ما له علاقة بحقيقة العقد
طبعا المقصود من حقيقة العقد يعني ما يترتب عليه النقل والانتقال، مش القصد إلى المضمون، وإلا قصد إلى المضمون أيضا يصدر من الفضول، لأن يعني بدون القصد أصلا تتحقق العقد. ممكن تبديل التعبير ما له علاقة بتأثير العقد. فكأن هذه شرط على مستوى التشخيص عند المالك. مثلا نهى النبي عن بيع الغرر أو عن الغرر، البائع عندما باع باع المكيل والموزون بالكيل والوزن، ولنفترض هو الفضولي، أو القابل عندما قبل، ولنفترضه هو الفضولي، قبل وهو يعلم الثمن تفصيلا، المجيز عندما يجيز إذا كان المال الذي بيع له ولا يعرف كم كيلو جرام من المال بيع، فيجيز المعاملة على إجمالها، يعرف بأنه أصلا بيع من صبرته أصواع من القمح لكن لا يعرف مصدرها، أو العكس يعرف أنه اشتهيت له أصواع ولكن لا يعرف كم دفع تفصيلا في قيمتها. فهل مثل هذا النهي ناظر إلى المالك الحقيقي أم إلى مجري العقد؟ إن قلنا بأنه ناظر إلى المالك الحقيقي فيشترط أن يكون المالك الحقيقي عندما يجيز عالما بما يرفع الغرر عنه، إذ لا يكفي أن يكون العقد في الواقع محددا، بل لا بد وأن يكون معلوما لدى العاقد حتى لا يكون مظنة الوقوع فيما يعتقده غبنا له بعد ذلك، إذ ما من جزاف يباع إلا وهو في الواقع محدد الكمية، إنما يقال له غرر بلحاظ عدم معلوميته للمتعاقدين أو لمن يشترط علمه بذلك منهما. وهذه الجهة لعلها والله العالم غير ملحوظة في بحث الشيخ، إذا بتراجعوا كلام الشيخ في هذه الجهة من البحث أو في هذا الأمر، كأن الجهة المذكورة غير ملحوظة، جهة اللي تفضي إلى مثل الغرر، بل الملحوظ كأنه صنف أو نوع العقد، يعني هو يعلم بأن العوض كتاب والمعوض 10 دنانير، لكن لا يعلم أن المعاوضة هي صلح أم بيع. فيجيز المعاملة التي لا غرر فيها على كلا تقديري كونها صلحا أو بيعا، وإلا فإننا لا نظن وقوع الخلاف كبرويا في هذه المسألة بين المحققين، وأن الشرائط التي ترتبط بالمالكين يشترط علم المجيز بها، وأن الشرائط التي تشترط في العاقدين بما هم عاقدون لا يشترط علم المالك بها، أو قولوا بعبارة أخرى الشرائط التي يلزم توفرها في إنفاذ المالك يلزم تحققها في المجيز.
الشرائط التي يشترط تحققها في مجري العقد فقط، لا يشترط تحققها في المجيز.
بعد ذلك بصير البحث صغرى. نعم، من الوضوح بمكان أن نهي النبي عن بيع الغرار لا يراد منه النهي عن البيع الغراري بلحاظ العقد الذي لا علاقة له بالمال، بل المقصود أن لا يقع المالك في غرر في صفقته المذكورة، فيرى أنه مغبون أو يكون مظنة الغابن. استمر بيكون مغبون من دون أن يقدم على ذلك، على كلام عن من يقدم على ما لا يؤمن معه الوقوع في الغابن في أفقه، يعني من البداية يقدم مجازفا مقامرا بالمعنى الأهم للمقامر، يعني هو يحتمل أن هذه الصبرة أقل من 10 كيلو، يحتمل أنها أكثر من 10، ويجري على تقدير 10، لكن جرية منجزة مش معلقة. جيد، على هذا الأساس هذه الجهة من البحث والتي أثارها السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيع وربط بحث الشيخ بها، الظاهر أنها غير ملحوظة للشيخ، وإلا لا يظن الاختلاف بين المحققين في هذا الجانب. إذ النهي عن البيع الغرري لا يختص بالصورة الشكلية العقدية للبيع، بل بإنفاذ البيع أشد ارتباطا ووضوحا كما لا يخفى. فيكون كلامه رضوان الله عليه صحيحا، لكنه خارج عن منظور البحث للشيخ أعلى الله مقامه الشريف وللمحققين، ذلك أن من يراجع كلماتهم وحواشيهم وكلام الشيخ أعلى الله مقامه الشريف، يعني كلام السابقين عليه والمحشين على كلماته واللاحقين عليه، يرى أن الجهة الملحوظة في البحث هي جهة شرطية علم المجيز بحقيقة المعاملة التي يجيزها، فأفيد في المقام أنه كما أنه لا يشترط العلم التفصيلي في الوكالة والإذن، كذلك لا يشترط العلم التفصيلي في الإجازة. هذا الكلام تعرض له المحقق النائيني على الله مقامه الشريف، فأفاد أن هنالك فرقا جوهريا بين الوكالة والإذن من جهة وبين الإجازة من جهة أخرى. إذ الإذن يمكن أن يكون كليا ويكون إذنا فعليا، والوكالة كذلك. إذ أأذن لك في أن تعامل على مالي كل ما تراه أنه يكسبني رزقا من دون أن أحدد لك طرز من طروز المعاملة، واضح. بينما المجيز يجيز الواقع، والواقع متشخص لا ينقلب عما وقع عليه، فهو شخصي وليس كلي، فلا يتصور فيه الإطلاق. من هنا لا يشترط في الإذن العلم بنوع المعاملة، بينما يشترط ذلك في الإجازة. هذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني على مستوى التوصيف كلام صحيح.
من أنه هناك تصور الكل هنا لا يتصور. لكن نسأل سؤال، ما الدليل على أن الإجازة على تقدير عدم العلم بالشخص مع كونها شاملة له ولغيره على تقدير كونه الغير؟ غير قابلة لتصحيح المعاملة.
بيانه
أن المجيز صحيح أنه يجيز جزئي حقيقي في الواقع أو عقد شخصي في الواقع، ليس كالآذن الذي يأذن بعنوان كلي ينطبق على عقود مختلفة،
لكنه في أفق علمه لا يعلمه، يعرف أن هنالك معاملة أكسبته ربحا 5 دنانير،
لا يعرفها بيعا، لا يعرفها صلحا، لا يعرفها جعلا، مو مهم.
لكنه يعرف أن رأس ماله زاد 5 دنانير.
فيجيز ما جرى على ما جرى. يعني إن كان بيعان فأنا أجيزه، هذا انحلاله. إن كان صلحان فأنا أجيزه. إن كان جعالة فأنا أجيزها. إن كان هبة معوضة فأنا أجيزها. ما عنده خصوصية لأحد العقود، وهو لا ينتهي إلى غرر، يعلم أن رأس ماله زاد 5 في صفقة معينة، وافترضوا يعرف معوضها أيضا، لكن ما بيعرف أنه معاوضة بيعية أو صلحية أو هبة معوضة. فهذا يعني أنه يطلق الإجازة إلى كل المحتملات، وقد عبر السيد الخوئي على الله مقامه عن هذا بأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالبحث السابق، وهي صحة الإجازة المعلقة. إذ معنى هذا أنه أجاز إجازة معلقة، إن كان بيعا فكذا، إن كان صلحا فكذا، إن كان كذا فكذا، ولكنه لا يخفى أنه ليس كذلك بالدقة. ذلك أن الإجازة المعلقة إجازة على تقدير وليست على جميع التقادير. هذا اللي كنا عم نحكي في الأمر السابق. بينما هنا الإجازة منجزة على جميع التقادير، فالأعدال المذكورة إن كان صلحا فأنا مجيز، إن كان بيعا فأنا مجيز، إن كان كذا فأنا مجيز، لا تفضي إلى تعليق أني مجيز، إذ العقد قد أجيز تنجيزا بالفعل على جميع التقادير، بينما في المعلقة أجيز على بعض التقادير، وهذا معنى التعليق. وحينئذ فإذا انتهينا إلى أن المجيز ليس أحد طرفي العقد في الشكل، وأن إجازته لا تنتهي إلى الغررية، فلا دليل على لزوم معرفة الأحكام التفصيلية لعناوين العقود حين الإجازة، لا على مستوى الشبهة الحكمية ولا على مستوى الشبهة الموضوعية،
وعليه فلا يختل شيء من أركان المعاملة وشروطها وأجزائها.
فإذا لم يختل شيء فلا نحتاج إلى دليل خاص يدل على الاكتفاء بمثل هذه الإجازة، بل مقتضى العمومات ذلك. يعني كما صححنا عقد الفضول بالعمومات الملحوق بالإجازة نصحح هذه الإجازة.
والذي يقول بلزوم معرفة الزائد على هذا هو الذي يحتاج إلى الدليل.
والفرق الذي أثاره المحقق النائيني غير فارق في محل الكلام، وما أثاره السيد الإمام صحيح في محله،
فما ثبتت شرطيته في المالك بما هو مالك مش في العاقد بما هو عاقد
الكل يسلم به، لكن زجه البحث وربطه به في المقام ليس في محله، لأن الجهة المنظورة للمحققين غير الجهة التي نظر هو إليها رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذا تمام الكلام يا إخوان فيما يرتبط بالعقد المجاز. بعد ذلك تعرض الشيخ لأمر رابع هو سماه الثالث بحسب ترتيبه، وهو طراب المعامل، وهو بحث دقيق فقهي مهم، لكنه لا يجري بحسب الظاهر إلا في البيع وربما في الإيجار، العقود الواقعة على المعوض والعقود الواقعة على العوض، إذا أجاز السابق ليعني أنه أجاز اللاحق. وتحدث عن الإنعكاس، أنه في المعوض إذا أجاز السابق أجاز اللاحق، لكن في العوض إذا أجاز السابق لا يعني أنه أجاز اللاحق، إذا أجاز اللاحق يعني أنه أجاز السابق، لأن صحة آخر عوض تعني صحة جميع المعاوضات التي أفضت إليه، بينما صحة أول معوض لا تعني صحة المعوضات التي وقع فيها معوضا وفي معاملات لاحقة. وحيث إننا نبحث نحن في فقه نظرية العقد مش في فقه خصوصيات عقد الإجارة أو البيع، فهذا الأمر نحن فعلا نتركه وإن كان مهما جدا على المستوى الفقهي. يعني ما في بحث استدلالي صناعي فقهي، البحث على مستوى التصور المطلب، تصوره يكفي للتصديق به، يعني ما في قواعد معاملية جديدة. بعد هذا يقع الكلام في الرد، يعني الإجازة والرد موقف جديد من البحث، مختصر لكنه مش طويل، لأنه إذا بدنا ننظر لما يرتبط منه ببحث النظرية الكلية للعقود مش كل أبحاثه ترتبط بذلك. لا شك ولا ريب أنه وقع بحث بين المحققين وبحثنا نحن سابقا في أنه هل تصح الإجازة بعد الرد أم لا تصح، وهذه جهة غير ملحوظة في المقام، لكن مسلم عند القوم بل دعي عليه الإجماعات والتسالمات أنه لا تصح إجازة العقد بعد الرد، وقلنا نحن لا دليل على هذا الكلام تبعا لجملة من المحققين معاصرين ومن قارب العصر، ودليل صناعي على هذا لا يوجد. أثر العقد اللي سواه الفضولي غير تام، لكن القابلية لا تنتفي بالرد، فيمكنني بعد ذلك أن أمضي ما وقع منك، ما في مشكلة في هذا، لكن على تقدير أنه لا إجازة بعد الرد. يقع الكلام فيما يتحقق به الرد، وهنا في بداية البحث يا أخوان لا بد أن نميز تمييزا أصليا بين السالب بانتفاء المحمول والسالب بانتفاء الموضوع. السالب بانتفاء المحمول يقصد منها في المقام أن يكون العقد قابلا للإجازة والرد في طول الرد ثبوتا، بمعنى إثبات قول أو فعل من المالك
يدل على أنه لا يرتضي عقد الفضول ولا يمشي فيه،
كأن يقول رددت عقد الفضول على مالي. يصح مثل فسخت عقد الفضول، طبعا هو مش فسخ اصطلاحي هذا، يعني هنا المقتضي ناقص بعده،
في الفسخ الحقيقي المقتضي تام
ويفسخ. جيد، حتى التعابير اللي تعبر في العقود اللازمة، لو قال للأصيل الذي تعامل قال عقلتك من عقد الفضول لا أريده، هذا كل سالب بانتفاء المحمول كما لا يخفى.
السالب بانتفاء الموضوع كان يجري أمرا لا يبقى معه موضوع لإمضاء العقد. الجارية زوجت من قبل الفضول لزيد الأمة، قام هو مالكها زوجها لعمر، ما بقى موضوع يجاز في العقد الأول. باع الكتاب لزيد وجاء المالك، مع ان علم او عدم علم باعه لعمر، لم يبقى موضوع اصلا حتى يجاز. طبعا هم في مجال للبحث،
انه في مجال لابقاء الموضوع، الله ما في مجال لابقاء الموضوع بناء على الكشف الحقيقي من دون شرطية الاجازة. بيقولوا يكشف كشفا حقيقيا عن ان العقد هو الموضوع التام الاول،
أو الإجازة الكشف الحقيقي بناء على أن الإجازة المتأخرة شرط لكن طرف إضافة فقط.
قلنا هذا مش متصور بالدقة العقلية.
حينئذ لو زوجها ثانيا، لو باعها ثانيا، إذا أجاز بعد ذلك ينكشف أن البيع الثاني كان في ملك الغير. هذا بده بحث، أنه بيمنع الإجازة ولا ما بيمنع الإجازة. لكن على تقدير المانعية من باب سلب انتفاء الموضوع يكون حينئذ، إذ لم يبقى موضوع للإجازة، لأن لم تعد وليا على هذا الملك لتجيزه بعد ذلك. أي شيء تجيز جنابه؟ أمتك صار بضعها مملوك لزوجها، أنت لم تعد مالكا له لتملكه لشخص آخر، فعلى أي أساس يصدق عليك أنك مجيز؟ أنت ما لك سلطان وولاية الآن حتى تجيز. هذا من باب سلم انتفاء الموضوع. جاي، لا يوجد بحث عادة بين المحققين يا إخوان في بيان الموضوع للرد، يعني سواء قال فسخت أو قال رددت بيع الفضول أو قال، لا يوجد صيغة خاصة توقيفية، بل كل ما دل عرفا من الأقوال على ذلك يؤخذ به. كذلك أيضا ما يرتبط بالأفعال ذات الدلالة مثل الكتابة، وإن كانت جميع الأفعال ذات الدلالة، وما أفاده الشيخ النائين من أن الأفعال لا تدل على الرد ولا نتصور دلالتها عليه، قطعا ليس مراده منها ما يكون من قبيل الكتابة وما له مدلول كالألفاظ، حتى يشكل عليه السيد الخوئي بهذا المورد رضوان الله عليهم، بل مراده من الأفعال الأفعال غير ذات الدلالة المباشرة. إذا كان الأمر كذلك، فإن كان مراد المحقق النائين من عدم دلالة الأفعال عدم دلالتها بذاتها، فالجواب أن كلامه صحيح لا يمكن أن يعقب عليه. أما إذا كان مراده عدم دلالتها بالفعل فهذا ليس صحيحا، إذ هنالك أفعال في ظرف علم الشخص بالعقد الفضولي حتما تدل بالدلالة الالتزامية العرفية على الرد، كمن علم أن الفضولي زوج أمته لزيد ومع علمه ذهب وزوجها لعمر، يعلم بأنه حينئذ
لا يعود هنالك موضوع لإجازة الأول. هذا يعني الرد، هذا يعني الرجاء بحسب الدلالة العرفية. ولعل مراد المحقق النائيني الأفعال بما هي هي لا بضميمة العلم بالعقد. وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.